حتى بهؤلاء الرجال غير الأزواج. ولذا الآية تقول وآتوا سواء كنتم زوجا أو غير زوج وآتوا النساء صدقاتهن. صدقاتهن الصدقة، الصدقات جمع صادقة بفتح الصاد وضم الدال، وهي كالصداق بمعنى المهر. أيضا من الواضح المقصود من المهر هنا، المهر هو ذلك المال أو لا ذلك الشيء الذي له اعتبار عرفي، شيء له اعتبار عرفي لم ينهى الشارع عنه. لعله هذه التوسعة حتى يدخلون في بعض الأحيان غير المال. قد يكون المهر أحيانا المال، وقد يكون في بعض الأحيان الأخرى قد يكون ماذا ما هو معتبر في نظر العرف والمفروض أيضا لم ينهى عنه الشارع حتى ولو لم يكن مالا، كما ينقل في بعض الروايات بأن أحدهم بذل لها ماذا تحفظها السورة، يحفظها السورة لا المهر. وبالتالي المهم المقصود من المهر لا فقط وفقط المال، بل حتى غير المال من الأشياء التي تعتبر في نظر العرف، وثانيا لم ينهى عنها الشارع. وعليه وآتوا النساء صدقاتهن، فيجب على الزوج وعلى غير الزوج من تحت يده المهر أن يعفي المهر إلى هؤلاء النساء، سواء فرض المهر من المال أو فرض شيء معتبر في نظر العرف ولم ينهى عنه الشارع. قالت الآية في ذيلها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة عطية، النحلة العطية المقصود كما أشاروا عبارة عن الانتفاع بلا عوض، يعني نحن مأمورون بإعطاء النساء مهورهن، ولكن عطية، نحلة عطية. عطية كما قلنا يعني بالتالي هذا كأنما انتفاع بلا عوض، يعني كأنما الآية هلا لا تقول لي نفهم شيء آخر في الروايات، حينئذ لو فرض لدينا شيء آخر يفهم في الروايات لابد من الجمع، أن نبحث عن طريقة للجمع. ولكن هنا كلمة نحلة عطية انتفاع بلا عوض، كأنما هذا المهر كأنما لم يفرض على الزوج في مقابل، يعني كأنما الشارع يفرض علينا ذلك المهر الذي استمرت عليه سيرة الناس والتي أقرتها الشرائع السماوية. هذا المهر يجب دفعه إلى النساء نحلة عطية، من باب كأنما الانتفاع تنتفع به النساء بلا عوض بلا مقابل. لا تقل لي يوجد عندنا روايات نفهم بأن المهر في مقابل البضع، وعليه حينئذ لا نستطيع أن نفهم أن الصدقة وأن المهر يكون نحلة وعطية أي انتفاعا بلا عوض، كأنما حينما نقول أن المهر في مقابل البضع فكأنما يصبح انتفاعا مع عوض، كأنما يصبح في مقابل عوض. وعليه حينئذ نحتاج إلى طريقة للجمع، أن نفهم كيف عبرت الآية بالنحلة بالعطية بالانتفاع بلا عوض، مع أنه إذا فهمنا من الروايات أن المهر مهر في مقابل البضع، إذن هذا يعني انتفاع مع عوض، فكيف حينئذ نجمع؟ هذا حينئذ يحتاج إلى بحث. هذا بالنسبة إلى قوله وآت النساء. ثم تقول الآية فإن طبن لكم، فإن طبن لكم عن شيء منه. فإن طبن يعني لو، إذن القاعدة الأولية يجب علينا أن ندفع المهور إلى النساء عطية، نحلة عطية، من باب الانتفاع بلا عوض. ولكن فإن طبن لكم يعني فإن وهبنا لكم شيئا، يعني لو مثلا وهبت المرأة لزوجها شيئا من المهر، أو وهبت له المهر، فحينئذ فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن لكم عن شيء منه، منه ترجع إلى الصداق، فبالتالي إذا وهبنا لكم شيئا من صداقهن وطابت نفوسهن، التفت هنا، وطابت نفوسهن إلى الهبة لكم، فلم تكن الهبة هبة لكارهة، أو ولم تكن الهبة منهن هبة لمشاكسة أخلاق الرجال لهن، لم تكن لسوء معاشرة الرجال لهن، وبالتالي هذه الهبة إذا كانت عن طيب نفس فحينئذ يحل لنا أخذ هذه الهبة، ويحل لنا حينئذ أكل هذه الهبة. وعليه قوله تعالى فكلوه، هذا الأمر يستفاد منه إباحة، ولكنها إباحة مشروطة بطيب النفس. فإن طبن لكم، فإن وهبنا لكم هذه المهور، وكانت هذه الهبة هبة عن طيب نفسهن، فحينئذ فأكلكم يكون معنونا بعنوان ماذا؟ أنه هنيء مريء. أنه هنيء، ما معنى هنيء؟ وإن كان واضح ولكن أضع بين يديك هذا المعنى. ما معنى هنيء في اللغة؟ قالوا الهنيء، الهنيء عبارة عن النعمة بلا نكد ولا تعب، والمريء عبارة عن النعمة السائغة بلا غصة. وعليه إذا طابت نفوس النساء، وبالتالي نزلنا لكم هذه المهور عن طيب نفس، فحينئذ مباح لكم أكل هذه الهبة، هذه المهور الموهوبة، ولكن وأيضا بالتالي مباح لكم أكل هذه المهور الموهوبة، ومباح لكم، وهذه الإباحة إباحة كما قلنا مشروطة بطيب النفس، فيكون أكلكم لهذه المهور معنون بعنوان الهنيء والمريء. ثم تقول الآية الأخرى ولا تؤتوا السفهاء، لاحظوا فيهم في دقة في الآية، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، التي جعل الله لكم قياما. كأنما الآية أيضا بعضهم يقول تشير إلى أصل من الأصول الفطرية العقلائية المطابقة للوجدان. لما؟ لأنها عبرت أن الأموال هي تلك التي جعلها الله لكم قياما. قياما يعني بالتالي الأموال هي التي تقوم بها معايش العباد والناس. المال قيام لمعاش الناس، وبالتالي إذا وقع اختلال فيها في هذه الأموال، هذا الاختلال يؤدي إلى اختلال المعاش. ولذا الآية زيلت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي، أي أموال؟ التي جعل الله لكم قيامة. فبها تقوم معايش العباد، وبها ماذا؟ وبها نحافظ على معاشنا من الاختلال. ولكن الملفت في الآية تتحدث عن من؟ عن السفهاء. من هم السفهاء؟ اثنين، تقول ولا تؤتوا السفهاء السفهاء أموالكم، ولم تقل ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، وإنما قالت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولا تؤتوا السفهاء، واضح المقصود من السفيه. السفيه كما أشاروا بأنه عبارة عن السفه عبارة عن الخفة في العقل، على نحو لا يضع الأمور في نصابها في موضعها، وبالتالي لا يوجد عنده حالة تبعثه على الاعتناء بالأموال، بل نراه يصرف الأموال في غير موقعه ويتلفه في غير موضعه، ولذا نراه يجري جملة من المعاملات لا يبالي بالانخداع فيها، لا توجد عنده ماذا؟ مكايسة، لا يتحفظ على المغاب على المغابنة، وعليه حينئذ السفيه كأنما الذي يضع أمواله في غير مواضعها في غير محلها، لا يتدبر في صرف أمواله. طيب إذا كان الأمر كذلك، الآية كأنما تقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني هذه الأموال، التفت حتى لأنه لعله يأتي إلى ذهن سؤال، وهذه الأموال التي هي أموال السفهاء، هذه الأموال التي هي أموال السفهاء، أو هذه الأموال التي هي أموالكم، هذه الأموال التي يقوم بها معايش العباد والتي تتقوم معايش العباد بها، هذه لا تعطوها، لا تضعوها في أيدي من إذا أجروا معاملاتهم يجرونها بلا مكايسة، يجرونها ماذا كما قلنا؟ بلا توازن واعتناء، يجرونها كما قلنا بلا التفات إلى المغابنة. لا تضع هذه الأموال في أيدي هؤلاء، في أيدي هؤلاء السفهاء، ولكن لا تضع لا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كأنما تفترض بدوا الآية أن الذي نضعه بين يدي السفهاء أموالنا وليست أموال السفهاء، أموالنا وليست أموال السفهاء، كأنما تحدثنا عن أموالنا إذا أردنا أن نضعها بين يدي السفيه، هذا نحن منهيون عنه، لأنه السفيه ماذا؟ يتلف المال، يضعه في غير موضعه، معاملاته ماذا؟ عادة يقع فيها بالغبن، عادة ينخدع، وبالتالي كأنما ناظر إلى أموالنا دون أموال السفهاء، لأنها عبرت ولا تؤتوا أموالكم، ولم تقل ولا تؤتوا أموالهم. يوجد لعله بعضهم يقول، أضع بين يديك حل، بعضهم يقول هذا من باب، يعبر عنه التنزيل، هذا من باب التنزيل، من باب العناية. الآية لا تريد الإشارة إلى أموالنا دون أموال السفهاء، الآية تريد الإشارة إلى دائرة واسعة، سواء فرضت أموالنا فقط دون أموال السفهاء أو أموالنا مع أموال السفهاء أو أموال السفهاء، فهذه كلها ماذا يقصد منها أموالكم؟ كأنما يوجد نحو من العناية والتنزيل، يوجد نحو من التجوز. هي في نظر العقلاء الأموال قد تكون أموال السفهاء، ولكن رغم ذلك الشارع كأنما أضاف وأسند هذه الأموال، أضافها إلى من؟ إلى الأولياء، فكأنما من باب أنهم هم الأولياء القائمين على أمور ماذا؟ السفهاء والمتولون لأمورهم، فكأنما تصبح هذه الأموال من جهة ولايتهم عليها، من جهة أنهم يصرفونها في مصالح السفهاء، كأنما تصبح ماذا؟ أموالكم، يعني كأنما هي أموالكم، كأنما هي هذه الأموال التي أنتم تحافظون عليها لأنها أموالكم. من هذه الجهة أضافها إليهم، مع أنها قد تكون في الروح أموال السفهاء لا أموال هؤلاء الأولياء. في الحقيقة قد تكون هذه الأموال أموال من؟ أموال السفهاء، ولكن لأنكم بالتالي تدبرون أمور السفهاء، فكأنما لا بد أن تتعاملوا معها كتعاملكم مع أموالكم. ولذا قال أموالكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كأنما حتى ولو فرضت في الواقع وفي نظر العقلاء هي أموال السفهاء، ولكن أموالكم من جهة أن الشارع جعلكم أولياء مثلا شرعيين، وبالتالي لا بد أن تتدبروا وتعتنوا بهذه الأموال كأنما هي أموالكم. كيف تتصرفون بأموالكم؟ تضعونها في محلها، لا تبذرون فيها، لا تتلفونها، لا ماذا، لا تضعونها في أيدي من يقع في الخديعة والمغابنة. فأيضا هذه الأموال حتى ولو كانت في الواقع هي أموالهم السفهاء، فأيضا لا بد أن تتعاملوا فيها كتعاملكم مع أموالكم. ولذا قالت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني كأنما جعلت أموال السفهاء أموال الأولياء، أو قل كأموال الأولياء، كأموال الأولياء، بمعنى أنها لا بد أن تصرف في مواضعها في محلها. إذا كانت أموالكم فأيضا ما هو بمنزلة أموالكم التي هي أموال السفهاء أيضا لا بد أن تصرف في مواضعها، فلا تضعونها في أيدي من يقع عادة بالغبن ولا تكون عنده قدرة على التحفظ على أمواله. ولذا حينئذ تصبح الآية كما عبرنا الإضافة هنا أموالكم بالعناية والتنزيل، فكأنما الآية قالت لا تعطوا السفهاء أموالكم، مقصودنا من أموالكم أموالنا وأموالنا التي قد تكون مختلطة مع أموالهم، وقد يكون أيضا مقصود الآية فضلا عن الصورتين الأوليين أيضا أموال السفهاء، دائرة واسعة، أموالنا أو أموالنا مع أموالهم أو أموالهم، كلهما سيعبر عنه أموالكم، أموالكم من باب العناية ومن باب التنزيل. ثم تقول الآية وارزقوهم فيها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وارزقوهم فيها أيضا، طيب إذا لا نعطي السفهاء، لأنه بالتالي السفهاء لا يعتنون بالأموال، يقعون بالغبن والخديعة، هل يا ترى حينئذ نحرمهم؟ فلا نضع في أيديهم أموالهم أو مقدار ولو بسيط ولو قليل من أموالهم. الآية تقول لا بد ماذا؟ أن لا يحرموا مطلقا، لا نوقعهم بالحرج الشديد، لأنه بالتالي حالهم حال غيرهم من الناس، يعني بمعنى أنهم لهم أحاسيسهم مشاعرهم، حالهم حال سائر الناس. إذن لا بد أن يعصوا تحت رعاية الأولياء، ولكن يعصوا في هذه الدائرة، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أشارت إلى ثلاثة مصادق، وارزقوهم يعني لا بد أن تنفقوا عليهم، لا بد أن تغذوهم، لا بد أن ترصوهم ما ينظم معاشهم، هذا بالنسبة إلى قوله تعالى وارزقوهم فيها. ثانيا واكسوهم، واكسوهم ناظر إلى اللباس، وقولوا لهم، وقولوا لهم قولا معروفا، ناظر إلى التعامل الحسن. إذا لا بد من تغذيتهم، من إعطائهم ما يرتبط بمعاشهم، لا بد من كسوتهم، من كسوتهم ما يرتبط باللباس، وأيضا لا بد من التعامل حتى ولو فرضوا بأنهم سفهاء، لا بد ماذا من التعاطي معهم، تعاطي حسن، لعله مثلا بالتعاطي الحسن، لعله تقبل أو لا تقبل هذه الإضافة، لعله بالتعاطي الحسن قد بالمعاملة الحسنة بالأخلاق الحميدة يتغير سلوكهم، وبالتالي كأنه التعاطي الحسن قد يزيل نوعا من أنواع السفه، قد لا وضوح عندي، ولكن كيف ما كان قد يكون لدينا مرتبة من مراتب السفه تزول بالتعاطي الحسن، خاصة لأن السفه ليس مرجعه إلى حالة جنون أو فقد عقل، وإنما كأنما مرجعها إلى مثلا نشأة، قد يكون نشأة مثلا أدت إلى ماذا، إلى وجود سلوك مثلا عندهم على نحو ينخدعون بسهولة ويقعون بالغبينة بالغبن. وعليه لعله بالتعاطي الحسن، وقول لهم قولا معروفا، لعله بالتعاطي الحسن يخرجون عن هذه المرتبة من مراتب السفة، فحينئذ يستطيعون أن يجروا المعاملات، وبالتالي لا يقعون بالغبينة أو لا يقعون ماذا بالغبن، ولا يقعون ماذا بالانخداع. ولذا الآية تقول وارزقوهم فيها، 1-2، واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وبالتالي لا تعني الآية الأولى الحرمان مطلقا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا يعني ذلك بأنه إذن لا بد أن يحرموا السفهاء لسفاهتهم، لا بد أن يعصوا، ولكن تحت إشراف الولي بدائرة ماذا، بدائرة لا يكون مثلا أقل من سائر الناس، فلا بد ماذا، لا بد من أن ينفق عليهم، أن يغذوا، أي مثلا أن ننظم معاشهم، أن نكسوهم باللباس، أن نقول لهم قولا معروفا، لعله بالقول المعروف نخرجهم ماذا عن بعض مراتب السفة، وبالتالي بعد ذلك يرشد وينفق ماذا ويجر معاملات، ولا يقع ماذا بالخطر. ثم تقول الآية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أيضا هذه الآية تشير إلى أصل من الأصول النظامية، يعني نظام المجتمع يقف على أركان، على أصول، من أحدها أيضا هذا الأصل، بأنه لا بد من ابتلائه، من اختباره، من تمحيص اليتامى. متى؟ إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا، فهموا بأنه إذا بلغوا النكاح بعد بلوغهم النكاح، بعد وصولهم ماذا إلى سن يصبح فيه صالحين مثلا للزواج والإنجاب، وبالتالي ظهرت مثلا عليهم أمارات أمارات ماذا البلوغ، فحينئذ لا بد من اختبارهن، لا بد ماذا من ملاحظة هل ترى هم أهل لأن نضع بين أيديهم المال. فإذا اختبروا محصوا وثبت أنهم أهل لوضع المال بين أيديهم، فحينئذ نضعوا المال. وابتلوا اليتامى، يعني واختبروا اليتامى، محصوا اليتامى حتى محصوهم متى؟ لا قبل البلوغ. الآية كأنما فهموا منها لا قبل البلوغ، لأنه بالتالي عندما يبلغ النكاح كأنما وضعت اليد على النكاح، يعني وضعت اليد على سن الزواج، وبعدما أصبحوا ماذا؟ أصبحوا مهيئين ماذا للزواج والإنجاب. فهنا لا بد أن يختبروا، إذا وضعنا المال بين أيديهم هل يترى يقعوا بالخديعة، يضع الأموال مثلا في نصابها في مواضعها، إذا لم يقعوا في الخديعة، إذا كانوا يضعون الأموال في مواضعها ونصابها، فحينئذ نبذلوا لهم المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. عليكم السلام ورحمة الله. وبالتالي الآية تشير إلى هذه المرتبة. فإن أنست
ما الاختبار؟
لأنه كأنما وصلوا إلى مرحلة، يعني قبل النكاح، قبل بلوغهم سن النكاح، كأنما يعني بالتالي ما زالوا تحت رعاية الأولياء، وبالتالي بعد ما زالوا تحت رعاية الآخرين، فحينئذ كأنما لا محل للاختبار، لا حاجة للتمحيص. يعني نحن نعطيهم، يعني لا استقلالية لهم، هم تحت أيدينا، لا يريد أن يستقلوا، فبالتالي لا حاجة لأن نختبرهم ويصبحوا بعد ذلك مستقلين بالمال. هنا عندما بلغوا سن النكاح والإنجاب وأصبحوا مهيئين للاستقلال عن الأولياء، فحينئذ لا بد أن نرى هل يترى يمكن أن نضع المال بين أيديهم حتى بالتالي يدخلون في الحياة على نحو مستقل. لا بد أن نمحصهم، أن نختبرهم. فبالتالي لذلك أشارت وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. كأنما الآية يعني كأنما تعبر، يعني إذا أحرصتم آنستم، كأنما أحرصتم الرشد والاهتداء بحفظهم للأموال، فحينئذ يمكنكم أن تدفعوا إليهم الأموال. فإن آنستم منهم رشدا وأحرصتم أنهم أهل لوضع المال بين أيديهم، فحينئذ لا بد أن تدفعوا هذه الأموال التي هي أموالهم. لاحظ هون بوضوح عبرت الآية، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولم تقل أموالكم. كأنما أريد أن أضرب إلى يديك، كأنما الآية حينئذ في الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، المقصود من الأموال هناك أموال السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. كأنما، يعني طبعا مش ما في عندي وضوح، أنا أقول كأنما، يعني هذا محتمل، كأنما يعني المال الذي ندفعه للسفهاء في الآية السابقة أموال السفهاء، غايته لأنه كما بينا يعني لا تريد الإشارة إلى الدائرة الواسعة، وإن بعضهم وسع كما بينت. أموالكم أموالكم أنتم دون أموال السفهاء، أو أموالكم مع أموال السفهاء، أو أموال السفهاء قبل قليل قلنا. ولكن لعله بقرينة قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وإن كان الكلام هنا عن اليتامى هناك عن السفهاء، ولكن لعله بقرينة أن الصياغة واحد والكلام واحد، وتتحدث عما يملكه الطرف والآخر سواء الطرف والآخر اليتيم أو السفيه، لعله يفهم بأن المقصود من السفيه من المال هناك مال السفيه، لا مال ماذا، لا مال الولي، أو لا مال السفيه، لا مال السفيه والولي. رأيته أضيف إلى السفيه لأن أضيف إلى الولي لأنه تحت يد الولي، فكأنما هو مالك كما تتعامل مع مالك تتعامل مع مال السفيه. أيضا هنا أيضا وعليه هذا لعله نفهمه من ذيل الآية، وإن كانت أو من الآية الأخرى، وإن كانت الآية الأخرى كما هو واضح تشير إلى دائرة الأيتام، ولكن لعله يفهم هذا المعنى. على كل حال، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها، فبالتالي كأنما لدينا ولا تأكلوها منع من التعدي على أموال الأولياء اليتامى. والآية تقول ولا تأكلوا، تأكلوا المقصود لا أنه مثلا تضع فقط وفقط المال الأكل في الفم، مقصود ماذا ولا تأكلوا يعني ولا تستولوا، ناظر إلى الاستيلاء، قد يكون الاستيلاء بوضعه مثلا في مكان محرز معين نمنع ماذا اليتامى من الوصول إليه، ليس المقصود من الأكل إلا الاستيلاء. ولا تأكلوا أموالهم يعني ولا تأكلوها، يعني ولا تأكلوا أموالهم ولا تأكلوها ماذا إسرافا، لا تستولوا عليها وبالتالي تضعوا اليد عليها متجاوزين متعدين على أموال اليتامى، ولا تأكلوها إسرافا من باب ماذا تجاوز الحد، التفت، وبدارا أن يكبر، وبدارا بدارا يعني ناظر إلى المبادرة، يعني ولا تبادر إلى أكلها، ولا تبادر إلى أكلها بحيث مثلا لو كبروا بعد ذلك هؤلاء اليتامى مثلا كأنما حينئذ يمنعونكم، ولا تأكلوها إسرافا تعديا وتجاوزا، وأيضا ولا تأكلوها بدارا، ولا تسارعوا ولا تبادروا إلى أكلها. يوجد عندي احتمال أضعه بين يديك وأضيف احتمال آخر، ولا تأكلوها مبادرين مسرعين قبل أن يكبروا، لأنه ماذا؟ لأنه لعلكم إذا بادرتم إلى أكلها قبل أن يكبروا، قبل أن يبلغوا، لعله بعد بلوغهم سيمنعون ماذا؟ سيمنعونكم من هذا الاستيلاء ومن هذا الأكل. وبالتالي الآية تمنعهم من الإسراف من التجاوز، وتمنع الأولياء من المبادرة من الإسراع بالتصرف والاستيلاء على هذه الأموال قبل أن يكبروا، لأنه لعلهم إذا كبروا بعد ذلك سوف يمنعونكم من التصرف فيها. ولذا ولا تأكلوها، لاحظ يعني التعبير القرآني، شوف التعبير اللي نحن مش معودين عليه، يعني نحن ما نعبر هيك، يعني في عرفنا حتى في اللغة حتى عند الأدباء مثلا نعرف هذا التعبير القرآني الخاص. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وبدارا، لاحظ وبدارا أن يكبروا، شوف التعبير غير معهود يعني حتى عند الأدباء، يعني لا تراه حتى في لسان مثلا المتخصصين في الأدب واللغة. وبدارا أن يكبروا يعني بالتالي لا تأكلوها ماذا بدارا، لا تبادروا خوفا، لا تبادروا وتسرعوا إلى أكلها، لأنه نحن إذا ما نعبر بسطران لما نعبر عن هذا المفهوم نعبر بسطرين مش بثلاث كلمات، ولا تأكلوها بدارا أن يكبروا، وبدارا أن يكبروا يعني لا تأكلوها مبادرين مسرعين إلى أكلها، لأنه لعلهم إذا كبروا سوف يمنعونكم من التصرف فيها. إذا بدي عبرها الآية القرآنية عبرت ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وبدارا أن يكبروا. على كل حال، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا فليستعفف، الآية تحدث ولو دقيقة، نأخذ دقيقة بس حتى بينها. ومن كان غنيا فليستعفف. وأما مثلا من الأولياء، الآية تقول ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولكن أيها الأولياء إذا كنتم أغنياء. طيب بالتالي هؤلاء الأولياء يديرون شؤون الأيتام اليتامى. طيب لعله ماذا، هذا الولي في بعض الأحيان غني، فحينئذ فعليك أن تستعفف، أن تستعفف ولا تأخذ ولو مقدار الحاجة، لا تأخذ حتى يعني لا تأخذ مثلا، لا تقل بأنني كيفما كان أدير شؤون اليتامى وبالتالي يجوز لي الاستفادة من أموالهم بمقدار معين. يقول إذا كنت أيها الولي من الأغنياء فاستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف فليعف نفسه وليجتنب عن الأخذ من أموال اليتامى. نعم، ومن كان فقيرا، نعم أيها الولي إذا كنت فقيرا فليأكل، ولكن فليأكل بالمعروف. إذا كنت من الأولياء تدير شؤون اليتامى يمكنك حينئذ أن تأكل من أموال اليتامى، أن تأخذ بمقدار الحاجة، أن تأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. طب الآن المفروض بأنكم آنستم منهم رشدا ووصلوا إلى سن البلوغ، ولاحظتم بأنهم أهل ماذا لوضع المال بين أيديهم، ففي هذه الحالة فادفعوا إليهم الأموال، ولكن فأشهدوا عليهم. لا بد ماذا، أن تستوثقوا فأشهدوا عليهم، ثم تقول وكفى بالله، وكفى بالله حسيبا. وبالتالي البارئ عز وجل سوف يحاسبكم ويحيط بسائر أعمالكم، فعليكم مراعاة سائر تلك الأصول النظامية التي أشرنا إليها سابقا في الآيات المتقدمة بأجمعها، لأن الله عز وجل حسيب رقيب. فبالتالي أعمالكم تحت رعايته، تحت يده وتحت عينه، لا بد من ملاحظة رضا وعدم رضا الباري عز وجل فيها. والحمد لله رب العالمين.